المسيحية ليها موقف كبير جدا امام الله. حولي دموعك عيني فان عيناك قد غلبتني. لم اطمئن ولم اسكن ولم استريح وقد جاء الرجد. ثلاث افعال ورا بعض. لم اطمئن لان اللي كنت خايف منه جه. لم اسكن لم استريح لانه قد جاء الغضب. فهنا ربنا اللي كان خايف منه جدوله عشان يصحح له معنى وجوده ومعنى حياته والعلاقه اللي بينه وبين ايوب. بس لاحظوا ان كثره التذمر والشكوى تزيد الالم. يعني كل ما الانسان يشتكي كل ما الامه تزيد وكل ما احساسه بالالم يزيد. يعني الناس اللي بتحاول تفرج عن نفسها بانها تشتكي كتير كتر ما هتشتكي كتر ما الالم بتاعها هتحس بيه اكتر. فهو فتح بقه وشكى وصرخ تلك الصرخات الاليمه. هيبتدي اصحابه يجاوبوه يردوا على الصرخات بتاعته او مش يردوا يحاولوا يردوا على لماذا ولما اللي بيسألها الكثيرة دي. لكن في واقع الامر كان اللي بيعملوه اصحابه ان كل ما ايوب يصرخ ويصوت يجي يلمسوا الجرح بتاعه فيصوت ايه اكتر. بالضبط ده اللي كان اللي بيعملوه. زي واحد متألم عمال يصرخ يقول تتوجع من ايه؟ يوم من ايدي. يجي يمسكوا ايده يصوت اكتر. هم عايزين يريحوه لكن فشلوا ان هم يريحوه. لان كان قدامهم حاجة من الاثنين. دلوقتي في موقف صعب ما بين ايوب وما بين الله. لان هيبرايا الله يقول ان الله صح ولكن على حساب ايوب. لان هيبرروا ايوب يقولوا ان ايوب صح وده يكون على حساب مين؟ ربنا. طب هيختاروا انجيل. تلقائيا هيبرايا الله على حساب ايوب. ايوب اللي اثبت فعلا. وخدوا بالكم ان سبب الصرخات بتاعته لحد دلوقتي ما كانتش فقده لسريته او فقده لابنائه او فقده لصحته. ما اشتكاش من ده. ما اشتكاش ان فقد السريه او الصحه او الابناء. لكن كل اللي بيقوله بالله فقده العلاقه اللي بينه وبين الله. ليه ربنا يعمل فيا كده؟ هو ما اشتكاش من الحاجات اللي خسرها. لكن كل الشكوى ان العلاقة اللي بينه وبين الله شوهت. مش قادر يفهمها. ليه؟ ده ما كنت ماشي ومستقيم معاه وكنت بحبه وكنت بعبده. ليس رغبة ولا رهبة. ولكن كنت فعلا عايش معاه عن حب. ليه عمل فيا كده؟ ما كانش قادر يلاقي لها اجابة. عشان كده هي دي اللي كانت بتخليه يصرخ من جوه. مش كان بيصرخ لانه فقد اولاده او فقد الثروه بتاعته او فقد الصحه بتاعته. فاجاب اليفاز التيماني وقال. اليفاز معناها ايرفاز يعني فوز الله نصره الله. يعني فاز ده اول واحد هيتكلم وهيحاول ان هو ينصر مين؟ ربنا على ايوب. فابتدى يكلمه بطريقه كلها ادب واحترام. ان امتحن احد كلمة معك فهل تستاء. يعني تعالى اجرب كلمة كده معك. ما تتضايقش مني لو قلت لك كلمة. شوفوا طريقة بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام. لان فعلا ده كان من حكماء المشرق. وازاي الانسان يعرف يكلم انسان مصاب ومضروب ومجرب. ممكن اتكلم معاك كلمة من غير ما تتضايق. ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ لانك وصلتنا الحالة ما نقدرش نسكت فيها. حالتك انت اولا صعبة جدا قدامنا. وبعدين الاتهامات اللي انت عمال توجهها الى الله والموت اللي انت بتطلبه. لا ده احنا لازم نتكلم عشان نصلح موقفك وعشان نبرر الله ان الله مش ظالم. ما يقدرش بقى نسكت. وبعدين ابتدى يرجع لطريقه عجيبه قوي في التوبيخ، اللي هي بنسميها التوبيخ عن طريق المديح، ان الانسان يوبخ اللي قدامه بانه يمدحه. فقال له ايه؟ ها انت قد ارشدت كثيرين وسددت ايادي مرتحيه، قد اقام كلامك العاثر وثبت الركب المرتعشه. طب يمدحه، قال له انت ناس، انت عملت ايه؟ ده انت كنت تعزيه ومرشد للناس وشددت الايادي المرخيه وسندتها، وكلامك اللي انت كنت بتقوله اقام الانسان العاثر والركب المرتعشه انت ثبتها. ده انت يعني كان ليك عمل، عزيت الاخرين وقويت الاخرين وما كنتش عايش لنفسك، والان اذا جاء عليك بدرت، ودلوقتي لما انت بقيت محتاج للتعزيه ودخلت في الالم دلوقتي بتشتكي وبدرت، فين تعزيتك للاخرين؟ مش هو باستمرار الانسان كده سهل انه يكلم التنين وينصح التنين، لكن صعب ان هو ينصح نفسه او يعيش الكلام اللي هو بيقوله. عشان كده ابتدى يوبخه عن طريق المديح. افتكر انت عملت ايه ودلوقتي صيت الايه؟ اليست والان اذا جاء عليك بدرت اذا مسك ارتعدت؟ اليست تقواك هي معتمدك ورجائك كمال طرقك؟ مش انت معتمد على برك وكمالك؟ اذكر من هلك وهو بريء، واين ابيد المستقيمين؟ بعد ما يمسه بطريقه لبقه بالمديح ابتدى بقى يديله. انا قليل معروف، اذكر افتكر مين هلك وهو بريء. مش هتلاقي حد، ان كل واحد هلك كان نتيجه خطيئته وتعبه. وعايز يتكلم النقطه دي، ان انت تعب نتيجه خطيئتك، انك اكيد غلطت. اذكر من هلك وهو بريء، ومن ابيد واين ابيد المستقيمين؟ واحد مستقيم لا يمكن يباد. كما قد رايت وانت شايف وعارف ان الحارثين اثما، اللي بيحرث يزرع اثم، والزارعين شقايا يحصدونها. اللي بيزرع الانسان اياه ايه؟ يحصد. انت زرعت غلط هتحصد غلط، زرعت خطيه هتحصد اثم. اذا ما لها عادل، يبقى اكيد ان انت فيه ده نتيجه خطيئتك. بنكمة الله يبيدون بريح انفه، يعني الناس الاشرار دول ربنا ينفخ فيهم كده نفسه ايه؟ يبيدهم يطيرهم. غنجرة الاسد وصوت الزئير وانياب الاشبال تكسرت. الليث هالك لعدم الفريسة واشبال اللدوى تبددت. زي ما الاشرار فيهم قوة في شرهم، ايضا في قوة في غلطهم وضياعهم. لما اسنان الاسد دي تتكسر هيموت، انا مش هيعرف ياكل، مش هيعرف يجيب فريسة. عشان كده ليس ذلك لعدم الفريسة، لان اسنان اتكسرت. والاشبال اولاد النبي القوية اللي بتجيبهم ياكل هيموتوا لان قوتها انتهت. فإذا كان الأشرار زي الأسود في قوتهم، هكذا أيضا في هلكتهم. هلكتهم يجي بعنف وبقدرة وباقتدار. أبي تضطر شوية في العبارة دي لأنها لطيفة، الليث هالك لعدم الفريسة. ما دي بتمثل الإنسان الخافي، عامل زي الأسد عايز يخطف يلهف، لكن للأسف هيهلك لأنه مفيش فريسة. فكروها الانسان في شهوته، يقول لي قلبك على خطفك إلي تسلمت كلمة الله فقبلت إذني منها رجزا. لأن كلمة ربنا جات لي كده متسللة بهدوء بالراحة، كلمة رجزة يعني صوت خفيف أو صوت ضعيف جات لي وتسللت لوداني بكلمة كده عايزة أقولها لك. في الهواجس من رؤى الليل أنا شفت لك رؤية، الهواجس جات لي والأفكار والخواطر بتقول لي حاجة. عند وقوع صداق على الناس والناس كلها نايمة أصابني رعبا ورعبا فرجفت كل عظامي. السباب ده خفت ودخلت في ظلمة مرعبة، فمرت ريح على وجهي كان فيه هوا كده مر أي نفس مر على وجهي صحار، اتشعر شعر جسدي. شوف رؤية مخيفة جدا. عارفين ساعات الواحد جسمه يقشعر كده لما يلاقي ان في طيار هوا جالي او نسمه خفيفه كده مرت على جسمه، كان في روح جت القيت الانسان امتناني علشان يوصل رساله. شفت ايه بقى شعر جسده؟ وقفت ولكني لم اعرف منظرها. شبه قدام عيني منظر رؤيا ما شفتها، سمعت صوتا منخفضا. وبعدين يقول له بقى الرؤيا اللي ربنا اعلنها له، قال انسان ابر من الله. ده سؤال استفهام استنكاري، هل الانسان ابر من الله؟ هو قعد 7 ايام كده من جاهل يقول لايوب ايه، فربنا دخله في الرؤيا دي وبعدين ربنا اداله الفكره دي، قول لايوب هل الانسان ابر من الله؟ يعني انت يا ايوب بتعتبر نفسك ابر من الله وان الله ظلمك عشان دخلك في التجربة دهية، وانت احسن من ربنا عشان استحملت التجربة؟ انا الرجل اطهر من خالقه، هل ممكن ان الانسان يصير اطهر من الخالق اللي اوجده؟ على فكرة خلي بالكم الحتة دي، لان احنا ساعات فيقعد نحس ان ربنا ظلمنا وان احنا احسن من ربنا، ان احنا مظلومين، ربنا ما اداناش او ربنا دخلنا البيئه او ان ربنا حرمنا من حاجه واحنا احسن منه، احنا بنصلي له وبنصلي احنا اضر منه احنا احسن منه. لكن بيأكد له هذه الحقيقه، الانسان اضر من الله. ويدع عبيده لا يتمنهم والى ملائكته ينسب حماقه. يعني لا يمكن ان الانسان يبقى ابر من الله، لان الله الملائكة دول خليقة اعلى من الانسان، والله ينسب الى الملائكة حماقة في تصرفاتهم، ان الملائكة مش واصلين لكمال الله، مش مدركين لكمال الله. فكم بالحرير سكان بيوتا من طين الذين اساسهم في التراب ويسحقون مثل العسل. إذا كانت الملائكة لا تتضرر أمام الله وليست بكاملة أمام الله، يبقى سكان الطين اللي أنت يا أيوب واحد منهم، وإن إحنا كلنا سكان طين. أصل الجسد ده معمول من إيه؟ من تراب، من طين، أساس تراب وطين، ويتحطوا مثل العسل زي العسل كده في الجسد ينفعته. انت يا ساكن الطين عايز تقول انك احسن من ربنا وابر من ربنا وانك بتعامل ربنا احسن مما هو بيعاملك؟ تعبير حلو قوي عنا ان احنا سكان بيوت من ايه؟ من طين. عشان كده البيوت دي في يوم من الايام لما تنزل عليها شويه مطره تدوب وترجع لايه؟ لتراب. انت من التراب الى التراب تعود. انت يا شويه طين تقف امام الله وتصرخ وتقول لما ولما 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 وتعترض على الله. بين الصباح والمساء يحطمون. فترة صغيرة صباح وايه ومساء، وكأن امر الانسان صباح ومساء فترة قصيرة، طين يرجع وينساب.
بدون منتبه إلههم إلى الأبد يبيدون. كان الطين ده محدش يبص للطين، محدش يتنبه ليهم، وإلى الأبد يبادون. أما انتزعت منهم طنبهم، طنبهم بالألوات بتاعت الخيمة، الأوتار والإيه والحبال بتاعت الخيمة. عشان كده بولس يشبه ان نقد بيت خيمتنا الارضي، الجسد ده، بان هو خيمة ليه وقت انحلالي قد حضر. فاذا انتزعت الاوتار والحبال خلاص الخيمة تفك والخيمة تطوى وتتبق. دي حياتنا على الارض، خيمة نصبت ولكن لفترة قليلة، وحيجي الوقت اللي فيها الخيمة تفك تنابها وتتبق وتتشال. يموتون بلا حكمة. حياة الإنسان ساكن بيوت الطين قصيرة جدا، وزي العتة يداس عليها تنسحق، وزي الخيمة تفك وتطوى وتحمل. يموتون بلا حكمة، لأن الحكمة عايزة وقت، والإنسان حياته قصيرة ما يقدرش يدرك حكمة. عشان كده أنت يا أيوب مش هتقدر تفهم لماذا ولماذا ولماذا ولما اللي انت عمال تسأل عليها. لن تؤتى حكمة لان حياتك قصيرة، لكن تقدر تؤتى الحكمة والمعرفة عندما تنضم الى الابدية. لكن الانسان اللي ساكن في بيت من طين لا يستطيع ان يقول لما، ولا يستطيع ان يعترض، لان الحياة قصيرة جدا في وقتها. فده كان الرب الاولاني عليه ابتدى ان هو يلمسه في نقطة معينة عن طريق المدح الاول يوبخه. وده كان فعلا تاريخ ايوب، ان كان يعين العاثر وكان يشدد الايادي المسترخية، يثبت الركب المخلعة. نفس العبارة خدها يونس الرسول، قال كده شددوا الايادي المسترخية والركب المخلعة، ايه ثبتوها. كان دي عمل، ما كانش عايش لنفسه، لكن كان بيسند الاخرين. لكن لما دخل هو في التجربة ما قدرش يفيد نفسه. الانسان الشاطر ينفح ويرضي اراء للاخرين، لكن بالنسبة لنفسه ما يقدرش يعمل لها حاجة. فابتدى يقول له ان اللي بيزرعه الانسان اياه يحصد، ده القانون المعروف في الحياة. ومش ممكن ان الانسان يبقى اضر من خالقه او اكثر من خالقه. وساكن الطين لا يمكن ان يتضرر امام الله، اللي قدام الملائكة مش قادرة تتضرر. بعدين في الاصحاح الخامس يبتدي يكمل له الرد بتاعه بقى، النصيحة اللي هيقولها له بعد ما ابتدى يكشف له بمنتهى الادب وبمنتهى الحكمة عن نقطة الضعف اللي موجودة فيه. لكن يا ترى ايوب هيقبل النصيحة ولا لا؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. مع بعض سفر ايوب الاصحاح الخامس، سفر ايوب الاصحاح الخامس من عدد واحد. ادعو الان فهل لك من مجيب، والى اي القديسين تلتفت؟ لان الغيث يقتل الغبي والغيرة تميت الاحمق. اني رأيت الغبي تأسل وبتة دعمت مربده، بناه بعيدون عن الامن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأكله حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروتهم. إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري. أرفع العظائم لا تفحص وعجائب لا تعد، أن ينزل مطرا على وجه الأرض ونرسل المياه على البراري. أرجع إلى المتواضعين في العلا فيرتفع المحبونون إلى أمن. المت الأفكار المحتالين فلا تجري ايديهم قصدا. الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الناكرين. يصدمون اسم المسيح من فمهم ومن يد القوي، فيكون للذليل تسد الخطية فاهية فاهة، لأنه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشكى في سبع لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من صوت اللسان تختبئ، فلا تخاف من الخراب إذا جاء والمحل ولا تخشى وحوش الأرض البرية تسالمك، فتعلم أن خيمتك أكل شيئا، وتعلم أن ذرعك كثير وذريتك عشب الأرض. الكتف في أوانه أن لا قد بحثنا عنه معه يعلم أنت. وجاب أيوب وقال لبكي رفعت في الموادين جميعا لأنها الآن أثقل من رملة، ذلك لغة لوني القبيل لأن اتهام القبيل شاربة تروحي قصى ضدي هجر الثير على علفه المسيخ بلا ملح طعم في مرق البقلة، فها هذه صارت مثل قبيل ويعطينا الله ربائي ويطلق يده فيقتلني واتهادي في عذاب ويشفق اني لم اجحد نهايتي حتى اصبر نفسي، هل قوتي تحمي نحاسا فساعد مطرودة مني محبون معروف من صاحبه ترك خشية القدير، اما اخواتي فقد غبروا مثل الغدير مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عثرة من البرد ويختفي فيها الجليد، إذا جرت انقطعت إذا حميت جثت من مكانها، يعرضوا السفر عن طريقهم يفقدون التيه، يعرض السفر عن طريقهم يفقدون التيه فيهلكون، نظرت قياس الكيماء سيارة تبأ وجوها خدوا في مكان مطمئنين جاءوا إليها فخجلوا، فالآن قتلتم مثلها رأيتم ضربة ففزعتم، هل قلت أعطوني شيئا أو مما لكم ارشوا من أجلي أو نجوني من يد الخصم أو من يد العطاه اهدوني، علموني فأنا أسكت وفهموني في أي شيء ضللت، ما أشد الكلام المستقيم وأن التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهم، هل تحسبون أن توبقوا كلمات وكلام البائس لليح أن تلقون على اليتيم وتحفرون حفرة لصاحبكم، والآن تفرسوا فيا فإني على وجوه لا أجذبوا، ارجعوا لا يكن منا ظلم، ارجعوا أيضا فيه حقي، هل في لساني ظلم أم حنكي لا يميز فسادا نجدا للثالث الأخبث. كنا شفنا بداية الإصحاح الرابع أول حوار ما بين سفر بين أليفاز التيماني وبين أيوب، وإنه اتكلم معاه في نقطتين رئيسيتين، أول حاجة ابتدى بطريقة إنه يذكره بالماضي بتاعه ان هي كان معين للعاصر ومشدد للايادي المسترخية وللركب المرتعشة، ولكن لما جي عليه الوضع مقدرش يستحمل ومقدرش يصبر. وتاني نقطة لمسها ان مفيش حد كامل امام الله، وان الله ينسب حماقة للملائكة، يعني حتى الملائكة في تصرفاتها امام الله لا تستطيع الى ان تصل الى حد الكمال، فالكل انسان خاطي امام الله وكل خليقة غير طاهرة امام الله. وبعدين قال للأيوب ان التذمر مش هيجيب نتيجة لكن هيزود الامك، وابتدى من الاصحاح الخامس ينقل نقلة تانية لانه عايز يمثل نقطة معينة في حياته وفي نفسي يأتي دين رجاء او طريق للخلاص من الموقف اللي هو فيه. أيوب بيتذمر وبيشتكي وبيصرخ من شدة الوجع، فبيقول له ادعو الان فهل لك من مجيب والى اي القديسين تلتفت، بيقول له صلي وادعو ربنا، لكن مش هتلاقي اي حد من القديسين يسندك. القديسين مقصود بيهم الملائكة اللي هم ابناء الله. فبيقول له مين اللي هيقدر ان هو يديك شفاعة وانت بتتجمر على القدوس؟ القديسين والملائكة لا يمكن يسمحوا لحد انه يتكلم بتجمر او بلهجة او بشدة على الله. عشان كده انت مش هتلاقي اي وساطة، مش هتلاقي اي شفاعة، مفيش حد هيقف جنبك. ويكون من فكرة اللي بيقولنا أليفان ان ايوب لابد ان يكون خاطئ، لان زي ما قالوا كده اللي بيزرعه الانسان هو اللي بيحصده. فعشان كده لا يمكن تتبرر طول ما انت خاطئ وغلطان. مفيش حد من القديسين هيسندك لانك انسان خاطئ ولانك بتتكلم بتذمر على الله القديس. وهنا بيعلن في العهد القديم ان مفيش وساطة تنفع الانسان. مين اللي يبقى وسطتك عشان تتبرر امام الله؟ قال له ادعي وصلي محدش هيستجيب لك ومحدش هيعمل لك اي صدور. لكن في العهد الجديد يورينا دور الوساطة بتاع شخص السيد المسيح. يمكن يوجد وسيط واحد بين الناس والله. بولس الرسول يقول يوجد وسيط واحد بين الناس والله وهو يسوع المسيح. لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تموت الأحمق. عايز يقول له ان التبرر بتاعك ده مش هيعمل لك اي فايدة غير ان هيرتد عليك انت بالايه؟ بالنتيجة العكسية. انت اللي هتتعب اكتر، انت اللي هتتعب اكتر. ان تذمراتك تجاه الله وشكوتك وامينك واعتراضك على حكم الله مش هيريحك، لكن ده هيتعبك اكتر. ومعروف كويس اي في الكتاب المقدس ان مين هو الغبي، مين هو الانسان الغبي؟ الخاطي. لان الخطيه هي الغباء بعينه. عشان كده كل الشخصيات اللي هلكت بسبب غبائها كان غبائها مرتبط بالخطيه. عشان كده نشوف حتى المسيح لما جه يشفي الانسان المجنون، الانسان اللي طاقه التفكير، او مش بس طاقه التفكير ولكن بيفكر بطريقه خاطئه هي نتيجه الخطيه او نتيجه الشر اللي موجود في الانسان. فالغيظ يقتل الغبي والغيره تموت الاحمق. تذمراتك دي ملهاش اي فائدة. اني رأيت الغبي يتأثل، يتأثل يعني يضرب جذوره في الارض يبقى له اثر، لكن بغتة لعنت مربده. لكن فجأة ملقتلوش اي وجود. الغبي في غبيته بيحاول يأثل نفسه ويضرب جذور، ولكن بيضرب الجذور بتاعته دي بالغباء بالخطية، لكن ما تقدرش تستمر تلك الجذور. عشان كده بغتة لعنت مربده، مربده يعني مسكنه او المكان اللي قاعد فيه. زي الخرفان بترعى يعني تمشي وبعدين تربض، تربض يعني تقعد تستريح. فمكان راحته ملعون. بنوه بعيدين بعيدون عن الامن. لا هو قادر يشعر بأمن بسبب الخطية، لأن الخطية تنشئ حالة من الخوف وفقدان السلام. لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده يبقوا بعاد عن الأمن مش مطمئنين. وإن كنت أنت دلوقتي يا أيوب تحت فقدان الأمن لأنك فقدت كل شيء، فأكيد أن أنت فقدت كل شيء بسبب الخطية اللي كانت جواك. قد تحطمه في الباب ولا منقذ. وكان زمان المدن بتبقى محوطة بأبواب، والأبواب دي للتحكم في الدخول والخروج، وكانت أيضا بيبقى قدامها ساحات القضاء. يعني كان الملك يقعد عند الباب بتاع المدينة والقاضي يقعد عند باب المدينة لكي ما يحكم بين الشعب. فبيقول إن هم تحطموا في الباب أدينوا كلهم ولا منقذ من الدينونة. ك كأن الإنسان الخاطي حتى ما قبل ما يخش إلى مسكنه وإلى مربضه يحطم من قبل ما يدخل. الذين يأكل البلعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك، ما عندهمش أي حماية. الإنسان الخاطي بلا سور بلا حماية، لكن الإنسان اللي ملتصق بربنا والإنسان البارئ ليه أسوار، زي ما ربنا مثلا يقول للأرمية جعلتك مدينة حصينة أسوار من نحاس، زي ما بيقول في سفر زكريا وأنا أكون لها سور نار من إيه من حولها، ليه حماية. لكن الإنسان الخاطي بيقول كده إنه ملوش حماية، عشان كده أي واحد جعان يقدر يدخل ويأكل من حياة الثمر اللي هو عايزه. وكان زمان يحوطوا الحقول او القرون بسور من شوك عشان يمنع الناس من ايه من الدخول، لكن بنقول حتى هيخشوا ياكلوا حتى لو كان في شوك هيخشوا ياكلوا الثمره بتاعتك لانك صرت بلا حمايه. اي واحد جيعان محتاج لحاجه عندك هياخدها منك. ده بالظبط اللي حصل عند ايوب، ان قبائل اللي هجمت اخذت كل حاجة من عنده. ويشتف الظمآن صلتهم، كلمة يشتف يعني ايه يشرب، ويشرب بلفة الثروة بتاعته. فهو عايز يقول ان انت ما كانش بيك حماية اكيد لانك كنت انسان خاطي بعيد عن الله. ان البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الارض، يعني البلية للمصائب والشقايا ما بتجيش كده اعتباطا او بتيجي كده مصادفة او لان الظروف عملت كده، لا ده كل حاجة ليها سبب. يعني اللي حصل لك ده يا ايوب ما كانش مصادفة ولا اعتباطا، ولكن الانسان مولود للمشقة، لان الانسان خاطي فحياته كلها صارت للايه للمشقة وللتعب. قد تكون حكمة بتدل في وقت كتير على احوالنا ان احنا مولودون للايه للمشقة، حياتنا كلها تعب. وقد تكون اللعنة برافقة ابونا ادم ورافقت بعد كده نسله ملايين الارض بايه بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك الارض، بتعب وبعرق جبينة تأكل خبزك، كان بسبب الخطية. عشان كده الانسان لما بيبصوا ليه ويلاقوا ان في حياته متاعب ومشقات كتير بيقولوا ان الانسان اتولد للمشقة، وكأن المشقة دي شيء ضروري جدا في حياة الانسان. لكن خدوا بالكم ان متاعب الانسان بتيجي من جواه مش من براه، مش من الظروف الخارجية، لكن متاعب الانسان بتنشأ من الانسان نفسه من داخله. ولكن الانسان مولود للمشقة كما ان الجوارح لارتفاع الجناح، زي الجوارح اللي هي النسور والصقور مولودة ليها جناحات، الجناحات دي علشان تطير فيها للارتفاع لفوق. ايضا الانسان مولود خصيصا ومعاه الهدف من وجوده ايه المشقة التعب. هل يعقل ان الله يريد من خلقة الانسان ان يكون هو هذا هدف الانسان، الانسان يحيا للمشقة؟ وصحيح واقع الانسان واختبار الانسان وكل ما بتمر السنين بالانسان بيجد ان حياته للمشقة وللتعب وللألم وللحزن، لكن الله ما خلقش الإنسان كده. الله لما خلق الإنسان خلقه وضع في جنة عدن، وكلمة عدن معناها بهجة أو مسرة. الله خلق الإنسان وحطه في البهجة والمسرة، وبيقول كده جبل الله رب الاله ادم وجعله في جنة عدن ليعملها ويحفظها. يعني ربنا كان عايز الانسان يحقق المسرة دي في حياته يعملها ويحافظ على المطرة والبهجة في حياته، لكن بسبب الخطية الإنسان دمر نفسه. عشان كده صار الإنسان مولود للمشقة حد دلوقتي، لكن نجد مقابلة جميلة مبدعة بعد كده، إن الله لم يترك الإنسان لتلك المشقة، في طريق للخلاص، في طريق للنجاة. فيقول في عدد 8: لكن كنت أطلب إلى الله وعلى الله أجعل أمري. لو كنت أنا مكانك، بقى الكاذب يقول كده، لو كنت أنا مكانك وفي ظروفك كنت طلبت ربنا وجعلت على الله أمري، سلمت له القضية بتاعتي. وهنا هيبتدي يحس على موضوع الرجوع لله بالتوبة. فإذا كان الإنسان مولود للمشقة، لكن الله جعل قدامه طريقة للخلاص، أن يطلب الله ويجعل قضيته بين الله ويجعل اتكاله على الله. وبعدين ابتدى يديله، يحاول يديله نغمة أمل في ربنا. لو كنت مكانك كنت طلبت ربنا وصليت وحطيت أمري بين إيديه، لأن ربنا ده إيه بقى؟ الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. إن الله يستطيع أن يحول مشقات الإنسان بطريقة معجزية، لأنه يفعل عظائم لا تفحص، محدش يقدر يحطها تحت الكحف، وعجائب لا تعد، محدش يقدر يعدها. ربنا مش بيعمل معجزة أو معجزتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، لا، ده أعماله العجيبة لا تعد. فابتدى يحط له الله كملجأ يلجأ له. عشان كده جميل جدا لو حد فينا حاسس ان حياته كلها مشقة او كلها صعوبات او فيها الام، ان يطلب الله ويجعل امره بين يدي الله. الله الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. المنزل مطرا على وجه الارض، برجعة المية للارض كلها، والمرسل المياه على البراري، البراري اللي هي الارض المقفرة اللي ما فيهاش مية، ان الله يرسل احتياجات الانسان. الجاعل المتواضعين في العلا فيرتفع المحبونون الى امن. المتواضعين اللي هم الناس البساط الضعاف اللي حاسين بضعفهم واللي حاسين باحتياجهم، الله يجعلهم مرفوعين لفوق، يعطي نعمة للمتواضعين. والمحزونين يرفعهم الى امن، يحوط عليهم ويديهم حماية ويديهم قوة. المبطل افكار المحتالين، لكن الانسان المكار المنافق المحتال اللي بيعيش مع ربنا بوجه مزور، فلا تجري ايديهم قصدا، يرسم صورة شعرية بليغة ان ايديهم ما تقدرش تحقق عمل، ما تقدرش تحقق قصد، ما تقدرش تحقق هدف. لكن الانسان المتواضع اللي متكل على الله، اللي مسلم امره الى الله، هو اللي بينجح. الاخذ الحكماء بحيلتهم، مهما كانت حكمة الإنسان وكبرياء الله فوق حكمة الإنسان. فتتهور مشورة الماكرين، نفس الآية خدها بولس الرسول، يقول الآخذ الحكماء بمكرهم، والناس التانيين خدوا الآية دي وحطها عندهم، إن الله ينكر هم ينكرون والله أنكر الإيه، أخدمها من الحتة دي، ان محدش يقدر يضحك على ربنا. اذا كنت انت يا ايوب عشت في حياة رفاق ورياء وتبين كاذب، لكن انت ما قدرتش تضحك على ربنا، عشان كده ربنا سبب لك كل هذه البلايا والنشاط. في النهار خدوا بالكم من الافعال اللي فاتت دي كلها، جد بصيغه ها من اول 9 لحد 11، جد بصيغه ايه؟ المضارع الفاعل الجاعل المنزل، لانه عايز يقول ان دي صفات الله مستمره، ما قالهاش بصيغه الماضي الذي انزل. ان احنا عندنا خبره ان ربنا نزل مطر قبل كده يرفع المتبعين، لا ده بيقول الكلام ده بفعل المضارع المستمر، ان الله ما زال يفعل هذا للمتواضعين وللملتجئين اليه واللي يسلمون امره ما زال يعمل معاهم، وما زال المحتالين الناكرين الله يعاملهم بمكرهم. في النهار يظلمون ظلاما، بالرغم ان النهار ده نور، لكن يمشي يتخبطوا في ظلمه، لان ليهم عينين ماديه لكنها لا تبصر، لان الخطيه اعمت قلوبهم ويتلمسون في الظهيره. فان الواحد لما بيمشي في الظلمه بيقعد يتلمس في الحيطه، لكن دول في وقت الظهيره في وقت الظهر في عز النور يتلمسون الظهيره كما في الليل. ولكن الله المنجي البائس من السيف من كمهم ومن يد القوي. لكن الانسان المسكين الضعيف اللي ملوش حد الله ينجيه. ويشبه هنا الفن او اللسان بتسيف، لان وان كلام الناس بياكل الناس التانيين، ياما بذم الناس وبالإدانة وبالإحباط اللي احنا بنسببه للآخرين بكلامنا، كأننا بنقتل الناس دول بسيف حاد. عشان كده اللسان ده احنا من السيف ويجرح اكتر من السيف. لكن يقول ان الانسان البائس ربنا ليه نجاه، فيكون للذليل ربائن. والآية دي جميلة قوي انها تتحفظ. الانسان الذليل اللي حاسس انه مذلول، البشرى الحلوة انه ليه رجاء، ليه رجاء في شخص الله. بعد ما الفاظ ادى ايوب ضربات متوالية جدا ووبخوا عمته، فده يحاول يديله رجاء. وفعلا الكلام اللي بيقوله الفاظ سليم، بس للأسف ان الفاظ عالج الموضوع بانه قدم علاج على اساس سبب هو حطه في ذهنه، ان ايوب انسان خاطي. وفي الكلام اللي قاله الفاظ عن ربنا ده سليم، لكن مش السبب هو نفس السبب اللي قاله الفاظ. فيكون للذبير رجاء وتسد الخطية فاها. الذبير يبقى له رجاء، والخطية اللي ذمته ممكن تسد ايه بقها فما تتجلعكش. كل ده بيحفزه ان سبب البلوى بتاعتك خطيتك، لكن ما تزعلش، في رجاء ان خطيتك دي ربنا يقدر يسد ايه بقها. اللي سببت لك الذنب يوجد رجاء للانسان الذليل بسبب الخطيه، ان الله يقدر يسد فاه الخطيه. فكل ده بيزق ايوب على انه يتوب ويرجع لربنا ويعترف بخطيته. بعدين يكمل كلام جميل جدا من ربنا في عدد 17، هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله. قل يا بخته، يا بخت الانسان اللي ربنا بيؤدبه. ده بيؤدبه يعني بيربيه لانه عايز يحسنه. فلا ترفض تأديب القدير. بيدي نصيحة لأيوب، اوعى ترفض تأديب ربنا، لكن اقبل التأديب واخضع، لان التأديب ده بسبب خطيتك وفيه. عشان كده بيقول للانسان ان في طريق للسعادة للانسان يقدر يقابل اللي في حياته مشاكل ومصاعب وضيقات وضربات وألم، ان في طريقة مناسبة تقدر تواجه بيها الألم والأحزان والمصائب دهيت. ايه هي الطريقة المناسبة عشان تديك السعادة في مواجهة الألم أنك تقبل الألم في حياتك ده كإيه؟ كتأديب من مين؟ من ربنا. وبعدين يقول لفظ جميل عن الله: فلا ترفض التأديب القدير. واللي كان يدرس معانا سفر التكوين يعرف ان اول واحد اعلن لي الله بلقب القدير ايل شداي كان مين؟ ابونا ابراهيم. لما ربنا كلمه عن النسل قال له انا الله القدير ايل شداي. فيقول له ما ترفضش تأديب القدير، لان القدير ده اولا قادر على كل شيء فمش هتقدر تعمده، ثانيا لانه قادر على كل شيء مش بس مش هتقدر تعمده وتعمله، لكن هو كمان يقدر انه يغير حياتك ويدي للبائس وللذليل رجاء ويسد للخطيه ايه فاها. حقيقه بولس الرسول بيكلمنا عن موضوع تأديب الله في عبرانيين 12 ان في ثلاث مواقف الانسان بياخدهم تجاه تأديب الله بالضبط زي الطفل الصغير. يقول لك يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخت. عارفين لا تحتقر تأديب الرب يعني ايه؟ ما يكون مثلا في ولد شقي متعود على الشقاية وبعدين ابوه يمسكه يضربه، يقوم الولد يقول له ولا يهمني اضرب كمان، ما بحسش. ده بيحتقر تأديب الايه؟ الرب. بيقول له ربنا يعني اعمل اللي عايزه ما يهمنيش ما بحسش، هعمل اللي انا عايزه بردك. ده انسان بيحتقر تأديب الرب. او لا تخر اذا وبخك. في نوع تاني من الناس بس مجرد شخصة كده تحس تلاقي يخر يعني يقع من طول ويعيط ويبكي ويصل الى حالة الاحباط واليأس الشديد. مجرد مثلا ما الاب هيرفع ايده لسه ما ضربش يلاقي الواد اترمى في الارض وعمال يعيط ويتوجع. فبيقول لا الموقف ده صح ولا الموقف ده صح. الموقف الاولاني احتقر استهزأ استقل بتأديب ربنا ما يهمنيش. والموقف الثاني عمل ايه؟ ضخم تأديب الله وخر ويقع حتى من مجرد توبيخ مش مجرد ضرب. لكن يكلمنا عن الموقف السليم للتأديب ايه؟ يعطي الذين يتدربون به. ان التأديب ده اعتبره تدريب. يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لكن الشطاره ان الانسان ياخد تأديب ربنا بانه يتدرب بيه عشان يصل الى حالة البر، الى حالة النقاية، فيحيا في سلام، في راحة، في اتفاق، في تناغم، في هدوء. عشان كده ايه موقفي انا من تأديبات الله؟ انا من نوع اللي ما بيهمنيش واللي يضرب كمان جسمي نحس، ولا من نوع اللي بيزول الموضوع واخوه وقع في الارض لمجرد لمسة بسيطة من ربنا، ولا انا اللي موقفي سليم ان انا بفهم ان انا اخد هذا التدريب لكي ما يكون لي ثمر بر، لكي ما تكون لي حياة السلام. وبعدين يقول الآية الذهبية الجميلة جدا في معاملة الله مع الانسان: لانه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. ما اجمل معاملة الله الجميلة جدا. هو يجرح، ولكن هدفه من هذا الجرح ليس الإيلام. هدفه من الجرح مش انه يوجع اللي قدامه، بالضبط زي الطبيب لما بيفتح بالمشرط ويجرح. هو مش هدفه انه يؤلم المريض، لكن هدفه انه يفتح ويجرح عشان ايه؟ يشفي. فليس هدفه من الجروح اللي بيعملها فينا مش انه يدمرنا او يقللنا، ولكن هدفه ان هو يشفينا. عشان كده استسلم تحت يد الله الشافية التي تجرح ولكن لهدف الشفاء. عندما يجرح يعصب، ياخد يعني يربط الجرح عشان ما يحكش فيقوم يوجع ايه زيادة. عشان كده يرينا ان الله لا يغفر ان يؤلم اي انسان, هو يجرح لكي ما يشفي. عشان كده بعد اللي بيجرح ويمدد الجرح ويعمل العملية لتعبانه للانسان يربط له الجرح عشان ما يحتكش ويسبب له ألم ويسبب له ضيق. فيعطي الجسس ان عملات الله مع البشر سواء من خلال الكتاب المقدس او من خلال الناس اللي حوالينا تجد ان الله يجرح ويعاقب, يسحق ويده تشفيا. في تشبيه جميل بيشبهه قداسة البابا في القصيدة بتاعته يقول له يا أليف القلب ما أحلاك بل أنت عالم مرهبا ما أروعك, يا قويا ممسكا بالصوت في كفه لكن مسك الكرباج مش هدف الإيمان والأذى والجرح والحب يبني مبناك, يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يبني مبناك. ان الله يجرح لانه يحب ولانه يحب فانه يعاقب, يسحق ويداه تشفيان. اختبار جميل جدا للناس فعلا اللي بتقرب من ربنا وبتفهم ربنا صح, لما بتقعد تشوف الالم في حياتها بدل ما تتجمل لكن تبص للالم ده بانه يجرح ويعاقب, يسحق ويداه تشفيان. في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. رقم ست ده باستمرار في الكتاب المقدس يختص بايه؟ بالانسان, لان الانسان مخلوق في اليوم السادس. ففي ست شدائد مرت عليك لكن من خلال الست شدائد اللي مروا ينجيك يرفعك فوق الشدائد. وفي السبعة اللي هي الزمان اللي هي النهاية لا يمسك ايه سوء, يعني تمر عليه كل التجارب وكل الآلام وكل الضيقات لكنها لا تمسك لأنه يرفعك فوق الألم. فإذا كان رقم سبعة هي رقب الكمال فتأكدوا ان الألم والمعاناة لا يمكن ان هم يكونوا نهاية الانسان. على رأي احد الامهات المختبرات الى دار لطيفة اي في suffering is not the end, لا يمكن ان تكون المعاناة هي النهاية. في ست شدائد لنجيك وفي سبع باية مستك سوء. في الجوع يهديك من الموت وفي الحرب من حد السيف, كيف يسد الله جوعك واحتياجك وعند الخطر ينجيك من حد السيف. كل ده بيقدم لي صورة ربنا اللي كلها رجاء. بس ارجع يا ايوب, توب يا ايوب عن خطيئتك. من صوت اللسان تختبئ فلا تخاف من الخراب. وبيشبه اللسان زي الكرباج فعلا, ساعات الكلمات بتاعتنا بتبقى ألعن من الكرباج, بتوجع الناس اللي قدامنا, بتهد وتحبط. فلا تخاف من الخراب إذا جاء, تضحك على الخراب والمحل ولا تخشى وحوش الأرض. إذا كان اتكلم في أول الإصحاح عن فقدان الأمن والحماية بسبب الغباء بسبب الخطية, فالآن بيتكلم عن الحماية المعطاة للإنسان اللي ما بيرفضش تأديب القدير لكن بيمسك في قدوم القدير ويقول له أنت أمري وأنت ملجئي, لأنه مع حجارة الحقل عهده. حلو التعبير ده. تعرفين الحقل مشكلة عدم زراعته أن يبقى فيه إيه؟ حجارة. حجارة تعوق الزراعة. عشان كده فاكرين البيور اللي وقعت على ارض ايه؟ محجرة ما طلعتش ثمر. فبيقول الحقل حتى حجارة الحقل اللي بتمنع الزرع تبقى مديك عهد انك هتطلع الايه؟ الزرع. عارفين التعبير اللي ساعات لما بنقول ان واحد حياته كلها خناقات يقول لك ده بيشاكل حتى طوب الارض. ايه معنى بيشكل طوب الارض؟ في ناس بيبقى ماشي كده يلاقي حاجه ويروح شايفها كل ما ماشي يروح رزعها خبطها. اولا فن من كل حاجه يعمل مشكله منها بشكل حتى طول الايه الارض. لكن الانسان اللي دخل تعهد مع الله حتى حجاره في العهد في عهده تديله طمانينه تديله سلام تديله عهد. والوحوش البريه تسالمك، الوحوش المفترسه تبقى مسالمه ليك زي ما بنينا زي ما بنرقص. فتعلم ان خيمتك امنه وستعهد مربدك ولا تفقد شيئا. اذا كنت فقدت كل الحاجات اللي عندك حتى مسكنك ومربدك ومكان راحتك ففي امل انك تسترد كل اللي فقدته، وان اللي فقدته ده كمان يبقى تحت الحمايه تحت حمايه الله فلا تفقد شيئا مره اخرى. ده اكتر من كده، وتعلم ان درعك كثير وذريتك عشب الارض. ولادك يبقى ايه كتير 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 زي عشب الارض. تدخل المدفن في شيخوخة، لما يجي يدفنوك هيدفنوك لانك كامل الايام ليك شيخوخة مباركة، مت شيخ وشبعان ايه ايام. ترفع الكتف في اواني، كتف لو حزن الحنطة ترفع لما تمتلئ، تلاقي كده الحبالة المزرعة الزرعة بتاع الحنطة القمح لما السنبلة بتاعة القمح تتلمي يحصل ايه انها تميل مكبسة يعني مليانة فتميل، فيقولوا يرفعوها بقى يعرف المقالات نبضت وتملئ فيشفروها في وقتها تتشال. ما تتشالش بدري وما تتشالش ايه متأخر. فشوف بيقول لي كمان حياتك تنتهي في شيخوخة صالحة. فأن ذا قد بحثنا عنه، ويتكلم بصيغة الجمع بحثنا عن الحكماء، الكلام اللي انا بقوله لك ده احنا بحثنا عنه واختبرناه وشفناه كذا هو انه فعلا كده. تسمعه واعلم انت لنفسك، تسمع الكلام اللي بقوله لك لانه كلام خبرة كلام حكمة، واعمل انت بيه لنفسك انك ارجع عن الغباء وعن الخطية واطلب القدير واقبل تأديب القدير وارجع تحت ايدين القدير. هو جرح حتى يعصم لك الايه الجرح ويرجع على كل الوعود دي كلها. صحيح ان كلام الفاز التيماني كلام سليم عن الله وان الله بيعمل كل هذه الاعمال، لكن هو بيتكلم من نقطة اخفق فيها. اول حاجة ان الفاز بيدافع عن صلاح الله بانه يحط ان ربنا في معاملاته مع البشر حاطط قوانين اللي يزرعه الانسان اياه ايه يحصد، وهو عارف كل القوانين دي ومتمكن من معرفة الله معرفة كلية بحثنا عنه وكذا هو، وانه عارف كل شيء عن صلاح الله ويتنبأ لانه عارف كل حاجة فهو عارف الطريقة بيقول لايه لأيوب. لكن طبعا أليفاز ما كانش يعرف كل حاجة لا عن الله ولا عن حال مين أيوب. كل خبرة أليفاز بتقول ان الخطية هي اللي سببت ده لكل انسان بعد عن ربنا. نشيل الخطية ونرجع الانسان لله هيرجع. عشان كده ابتدى يكلم أيوب ويقول له لكل حاجة هترجع ما تخافش، اللي فقدته هيرجع واولادك هيكتروا وتخش بشيخوخة صالحة وهتخف وهتعيش لحد زمنك. يعني هنا المسألة مسألة ايه؟ وقت. لكن الوقت مش هيطول. ده الكلام الخيباني اللي احنا لما عايزنا نعزي حد يكون تعبان نقول له نفس الكلمتين دي، نقول له كده يعني الوقت مش هيطول وكل حاجة هترجع بس في ايه؟ فأيام هوان هذا مش بعيد. كلمتين خايبين بنقولهم كده للإنسان. لكن كان ازاي يقدر يعزي أو يسدد تعزية الأيوب؟ واحد فقد كل أولاده بيقول لي طيب يعني في وعد ان يبقى لك ذريه ايه كثيره. طيب حبيني بقى لما يبقى ليا الايه الوعد ده، هي حاله فقط كل ايه كل اولادي كل ده فيه صحه في صحه ايه. انا عمال قاعد كلامات احك بيهم كتير من الندود ومن البطول ومن القروح اللي فيا. يقول لي في وعد كل حاجه هتحصل، يقدم لي اوهام او خيال. عشان كده بنشوفه ان فشل غريع جدا في انه يسدد تعزيه لايوب، بالعكس ده خلى ايوب يصرف اكتر ويصوت اكتر، لان كل تعزيته انطبق على اساس انت غلطت يا ايوب، رحت ويرجع ربنا يرجع على كل اللي اتخذ منك. ايوب ما كانش عاوز اللي راح منه، ايوب ده مش ده اللي كان تعبه، ايوب مش كان زعلان بان فقد اولاده وفقد الممتلكات وفقد صحته، ده ما كانش مهم. اللي كان تعب ايوب هو ليه ربنا عمل فيه كده، بغير ان مفيش خطيه معينه في حياته، ده اللي كان تعبه. ليه تغير العملية تجاهي برغم ما عملتش حاجة، لكن كل عزاء الوفاظ نحلة يعقوب انه بيقوله ان ربنا هيرجع لك كل حاجة، ما تزعلش، هي مسألة وقت بس انت تيجي اعترف بخطيتك. مفيش خطية بأيوب، كان وصل للاحساس بان هو في العلاقة مع بينه ومع بين الله انه الى حد الايه الكمال. عشان كده كان عارف ان الالم بتاعه ده ما هوش الم عقابي نتيجة خطية ولا الم لتصحيح المسار، لانه كان رجل وايه مستقيم زي ما الكتاب وصفه، خطه مستقيم ما كانش محتاج لحد يصلح له الطريق. والله ما كانش بيبص للعطايا بتاعت ربنا انها ترجع له تاني، لانه كان حاسس كده ان حياته اللي كان عايشها قبل كده من خيرات ومن راحة ومن سعادة ما كانتش كنتيجة مكافأة ربنا كافئه لانه كويس، ولكن كان حاسس ان الخيرات دي مش مكافأة، ولكن الخيرات دي عطية من عند الله. الله من حقه انه يديها له ومن حقه ان هو يستردها. ده اللي شفناه في الاصحاح اللي ايه الاول، الله اعطى الله اخذ، ليكن اسم الرب ايه مباركا. اللي كان عندي ده مش مكافأة بتاعتي، مش مكافأة لحياتي ولا مكافأة لبري، عشان كده الالم بتاعي كمان مش الم عقابي، فما قدرش يسبب لي تعزية الفاظ، بل بالعكس سبب لي الم اكتر. ان انت تكلم الانسان عن مجرد وعيد واحلام بان الحال هيتحسن، كل ده بعد فترة ما يقدرش يسبب راحة للإنسان. عشان كده إليفاز ما كانش يقدر يقدم تعزية لأنه ما مرش بنفس الظروف اللي مر بيها أيوب، عشان كده ما يفهمش إيه اللي جوه أيوب. عارفين واحد يكون عنده مثلا مغص كلوي وعمال يتلوى من شدة الألم ومن الوجع ومن التعب، بعدين واحد تاني يروح يزوره يقول له يا عم انت بس مكبرها شوية، انت مفيكش حاجة بشوية برد. عرفين بيكون رد ايه؟ اسكت، بس انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا، لانك ما دربتش، ما انتش حاسس بالوجع اللي جوايا، عشان كده ما تقدرش تعزيني، ما تقدرش تريحني. ده بالعكس الكلمتين اللي قالهم دول بقى بيتعبوه ايه اكتر، لانه بيحس ان محدش مقدر الالم اللي فيه. يقول لي ده انت هتخف يعني كلها ساعة وكده وتخف، يوجعه اكتر لانه حاسس ان اللي قدامه مش مقدر الوجع اللي فيه. عشان كده صرخ بقى ايوب، فاجاب ايوب وقال ايوب كربي وزن ومصيبتي رفعت في الموازين جميعها لانها الان اثقل من رمل البحر. يصدتي الم اكتر من رمل البحر، انت بتقول ايه؟ انت ما تقدرش تعزيني لانك ما تعرفش مصيبتي وثقلها. ويمكن اخذ لفظ رمل البحر لان رمل البحر يرمز لي الى ما لا يقاس في الوزن وفي الايه في العدد. انا عايز اقول عدد كبير يقول كرمل الايه البحار، وزن كبير كرمل البحار، حجم كبير ما يقدرش يحد كرمل الايه بحار، اشارة الى ما لا يقاس. وعايز اقول لك ان كربي اذن ومصيبتي رفعت في الميادين، ليس كربي اذن. يعني بيقول لي بيتمنى يا ريت ان مصيبتي الام لما تتحط في الميزان تطلع لايه لفوق. انت عارفين الكفه اللي تطلع لفوق هي الكفه الخفيفه، لكن اللي تنزل تحت هي الكفه تقيله. فبيقول لي يا ريت كان المصيبة بتاعتي تتحط في الكفة تطلع على ايه لفوق، لكن مصيبتي اثقل من رمل البحر. عشان كده انت ازاي بتتكلم معايا وبتقول لي انت بتصرخ بلا سبب؟ لا، ده ما في اسباب كتيرة بتخليني اصرخ وبتخليني اشكو وبتخليني اتألم. قبل ما تحكم على صراخ المصاب او المتألم، اعرف الاول هو بيصرخ من ايه، لالا يكون حكمك حكم ايه خطا. انت شايف تصرخ تاني ما تصرخش، طب انت عارف هو بيصرخ من ايه؟ مقدر اللي بيصرخ من اجله او بسببه. ابيفاس كل اللي عمله انه حط له وعود ان كل حاجه ممكن تتصلح لو انت عملت كذا وكذا وكذا واعترفت بخطيتك ورجعت لربنا وطلبت وربنا ده طيب ورحيم ويعمل ويعمل ويعمل، لكن ما قدرش يعرف سبب المصيبه او سبب البلوى الحقيقي، عشان كده ما قدرش يقدم تعزيه حقيقيه. فقال من اجل ذلك لغى كلامي، لان مصيبتي ثقيله وتعبان جدا، كلمت كلام لغو. لغو يعني كلام فاضي ملوش معنى. لما الواحد ساعات بيبقى تعبان ومتضايق بيطلع كلام كده من غير ما يكون هو مقدر قيمته. طيب يقول يعني انت بتحاسبني على الكلام اللي انا طلعته في الاصحاح الثالث والتذمر اللي انا قلته ده انا بقوله من شدة الالم. هو كلام لغو لكن بصرخ بيه من شدة الالم لاني بتوجع توجع حقيقي فعلا. لان سببي الشري القدير اللي انت بتقول عليه لا ترفض تأديب القدير، القدير ده بكل قدرته بيمشن عليا، بيمشن في جسمي. وحمتها شاربة، كان زمان يحط سن في سن السهام عشان يسببوا ألم للإنسان اللي بيتضرب بالسهم. فبيقول حمتها شاربة روحي، أعمال الله مصطفة ضدي. شبه ان اعمال الله كايه؟ كجيش مرصوص، واحد ورا الثاني ورا الرابع ورا الخامس، مصطفى ضدي كلها ضدي اعمال الله. وليه الله يتحول الى ضدي؟ بدل انا عمري ما كنت ضده او عمري ما رفضته. هل يميثق الفرى على العش؟ الفرى اللي هو الحيوان الحمار الوحشي. يقول معقول انها يعني بمهق لانه جعان وقدام العش، اذا كان قدام العش مش هينفق، مش هيتلجع، مش هيقول اه. او يطير الطير على علفه، طير يبقى واقف قدام العلف بياكله ويقع من شده الجوع، مش ممكن. عشان كده انا ليا سبب، انا ما بصرخش بدون سبب، انا بصرخ لان جوايا ايه سبب، فيا الم انت ما انتش مقدره. هل يؤكل النسيخ بلا ملح؟ النسيخ اللي هو الاكل اللي بدون طعم، حتى يقول اكل منسوخ ناسخ، يقول عشان الاكل يتاكل لازم يحط له ملح. او يوجد طعم في مرق البقله، هي من احترف كلمه البقله دي، الناس قالت ان هي الرجله وناس قالت ان الترجمه الانجليزي بتاعتها ظلال البيض، يعني محدش يقدر ياكل ظلال البيض من غير ما يحط له ايه؟ ملح. طعم ظلال البيض ملوش طعم. او يوجد طعم في مرق البقره، ما عافت نفسي أن تمسها. يعني الحاجة اللي أنا بكرهها مش باخدها تمسها يعني مجرد لمسها، هذه صارت مثل خبزي الكريم، بقت أكلتي كل إيه؟ كل يوم. كأنه عايز يقول إن حديثك اللي أنت أو التعزية اللي أنت جاي تقولها لي دي بلا معنى، زي أكل بلا إيه؟ ملح، إنك ما تقدرش تديني تعزية، ما تقدرش تعزيني. أنا بالظبط واحد جندي أنهكه المجهود اللي بيبذله مش قادر يقف على رجليه، وبعدين يجي القائد بتاعه يقول لي اتشدد اتشجع انت لازم تحارب. طب لازم احارب ايه؟ انت ما تشجعني انا مش قادر اقف على رجليا، ما انت عشان تشجعني تشجيع صحيح لازم الاول تريحني، ما بقاش فيا نفس، انت عمالين تشجعيني من غير ما تديني تعزية، بل بالعكس بتحط عليا فوق الحمل حمل اكتر. يا ليت توبتي تأتي ويعطيني الله. انت بتقول لي صلي، طب انا بصلي وبطلب من الله توبة باستمرار وبطلب ان ربنا يعطيني. طب ايه اللي انت عايزه يا ايوب؟ ويعطيني الله رجائي. ايه الرجاء اللي انت عايزه يا ايوب؟ ان يرضى الله ان يسحقني ويطلق يده فيقطعني. عايز اموت، لان ما زال في ذهن ايوب ان الموت هو الحل لكل متاعبه، هو الحل لكل مشاكله، وهو الحل لكل حاجه، وهو الراحه. ورجائي ان الله يسمعه، ان ربنا يسمعه وان يستجيب له بسرعه ويجيب له الموت ده يريحه. بيستخدم تشبيه لطيف قوي، يطلق يده فيقطعني. عارفين الواحد لما يجي يقطع فتلة الخيط يروح قطعها كده، قطع الوصلة بتاعتها، فبيشبه حياته دي بخيط، فبيقول يا ريت ربنا بقى يعمل ايه؟ يقطع الخيط ده بقى وينتهي. ده عملية بسيطة جدا، لا فاعل عظائم ولا فاعل عجائب، لا تضحك الكلام اللي انت بتقوله له، لا ده انا بطلب من ربنا حاجه بسيطه خالص، انه يمسك الخيط ويقطعه. عمل بسيط قوي، لا انا عايز عظائم ولا عجائب منه، عايز منه حاجه بسيطه انه يقطع الخيط، ان انا اموت. فلا تزال تعزيتي واتهادي في عذاب. فين التعزيه؟ بالتعزيه والاتهاد تجيب لي عذاب اكتر. لا يشفق اني لم اجحد كلام القدوس. وانا مستعد للموت، وهنا الحتة دي كانت مكملة جدا، انه ما رفضش كلام ربنا، ان كانت حياته كلها على مستوى كلمة الله، لم اجحد كلام الايه؟ قدوس. عشان كده انا عايز اروح له بقى، لم اجحد كلام القدوس، عشت على حسب يسوع. ما هي قوتي حتى انتظر؟ وما هو نهايتي حتى اصبر اصبر نفسي؟ فين القوة بتاعتي عشان تقدري تقولي استنى استنى استنى، كل حاجة تتغير بعد وقت؟ هل قوتي قوة الحجارة؟ هل لحمي نحاس؟ هل قوتي قوة حجارة؟ انا حجر ده، انا انسان، ده انا لحم ودحم دم. هل لحم ده زي النحاس ما بيحسش؟ هجيب قوة منين وقدرة منين على الانتظار؟ ألا إنه ليست في معونتي والمساعدة مطلوبة عني. هو مستني من اللي يمضي حياته مين؟ الله. وبيطلب الطلبة دي من ربنا، لأن آلامه ما كانتش في النضوج ولا في القروح اللي كانت موجودة فيه، لكن في تغير الله. ليه ربنا عمل معاه كده؟ كان كل تركيزه في انه يطلب فكرة الموت، لكن لان احنا عارفين القصة في النهاية، الله كان ليه فكر اخر خالص غير الايه؟ غير الموت. بالنسبة لايوب الله كان ليه نظرة اخرى، ليه فكر اخر، لكن ايوب لانه كان مشدود جدا كان كل اللي بيجري له فكرة الموت. لكن هو كان في طريق للراحة رسم ذهنه أيوب غير الطريق اللي كان بيفكر فيه أليفاز التيماني. أليفاز كان بيفكر ان طريق الراحة وطريق العودة والاعتراف بالخطية طريق الظلم، لكن أيوب مثل طريق الراحة انه من خلال ما الله يقطع الحياة ويقطع الخير بتاع حياته. كل ده مازال مركز ان أيوب ما كانش هدفه ابدا الحاجات اللي فقدها، لانه حتى ما استعادش الحاجات اللي فقدها الا ما استعاد العلاقه بينه وبين ربنا الاول. مش ربنا عشان يصالحه اداله الحاجات وبعدين قال له طب ما تصالح، لا ده ربنا صالحه الاول وربنا كشف له السر بتاع الالم وبعد كده رجع له الحاجات بتاعته. يقول حتى المحزون معروف من صاحبه وان ترك خشيه القدير. الانسان المحزون من حقه انه يجد تعزيه حتى وان كان الحزن بتاعه ده بسبب انه ترك خشيه القدير. يعني قولي كلمه حلوه، بقولهم كده حتى لو كنت خاطي وحش قولي كلمه حلوه تشجعني، قولي كلمه تديني عطف برغم انه ما تركش خشيه القدير. اما اخواني فقد غدروا مثل الغدير. وشبه الثلاث اصدقاء بالمهمة اخواته، لكن غدروا بيه لانهم ما عطفوش عليه، غدروا بيه مثل الغدير. والغدير ده النمر اللي بيتكون في الشتاء من سقوط الامطار وتجمع التلج. فابتدي يتكلم عن الغدير شوية. مثل ساقية الوديان يعبرون التي هي عثرة من البرد ويختفي فيها الجليد اذا جرت انقطعت. النمر ده يتكون في الشتاء، لكن يجي اول ما يجي الصيف يدوب يجري فالميه تنشف وتجف وتنقطع. اذ حلت جفت من مكانها. اللي كان ماشي في الشتاء يعرف ان فيه هنا نهر، فلما هيجي وقت الحر يجري للنهر ده عشان يجي يشرب منه يلاقيه ايه؟ جف فيصد الياس. يعرض السفر عن طريقهم يدخلون الطين فيفلقون. كانوا عارفين ان في نهر هنا في الشتاء، لكن لما هيروحوا يخرجوا في الصيف الناس المسافرين يلاقوا انه جف فيموتوا يفلقون من العطش. نظرت قوائد الكيمان فورا سبق وجوهها خذوا في مكانه مطمئنين. قوافل العرب اللي ماشية في البادية في الصحراء تعرف ان كان فيه هنا نهر، لكن تروح عشان تشرب منه تلاقي مفيش مية فتهلك تتوغل في الصحراء ويموتوا بعد ما كانوا مطمئنين ان فيه مية. فهو عايز يقول لهم ان تعزيتكم، انا كنت متوقع ان انتوا جايين ايه تعزيني، كنت متوقع عندكم فيه مية، لكن في واقع الامر لما جيت لكم لقيت ان النهر ايه جاف زي الغدير ما لقيتش فيه مية خالص. خدوا في مكان مطمئنين جاءوا اليها فخذلوا فالان قد صرتم مثلها. يعلم خيبة رجائه وامله فانهم ما قدروش يعطفوا عليه ولا يديله حتى تعزية، وحتى لو كان خشية القدير سبها لكن ما قدروش يديله اي كلمة حلوة. رأيتم ضربة ففزعتم. انتم خايفين من ربنا، خايفين تقفوا جنبي وتشجعوني لألا يحصل اللي حصل لي ايه فيكم ويكشفكم. لو وقفتوا جنبي تقولوا ده ربنا هيضربنا معاه، عشان كده محدش راضي يقف جنبي ويعزيني تعزيه صح. كلكم خايفين من اللي فيا يجيكم، عشان كده بتتحازوا ربنا ضدي. هل قلت اعطوني شيئا زي ما طلبت منكم حاجه؟ أي مما لكم قرشوا من أجلي ادفعوا من أجلي رشوة عشان تطلعوني بريء، أو تديني عطية أعيش بيها، أو نديني من يد الخصم بأنكم تدفعوا الفدية بتاعتي، أو من يد العصام اديني. أنا طلبتش منكم أي معونة جسمية، ما طلبتش منكم فلوس، ما طلبتش منكم أي حاجة، لكن كل اللي كنت طالبه رجاء في كلمة عطف أو في كلمة شفقة. علموني فانا اسكت، قولوا لي خطيته بالتحديد وانا اسكت. ايوب كان ذكي جدا، كان عارف ان كل المقدمات اللي قالها الفاظ التيماني بان ربنا بيعقد الخطاه، لحد دلوقتي محدش قال له ان انت خاطي، هو كل ده بيتكلموا كلام ايه مجازي 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 عشان هو يشعر. فهو بيصدق لما عارف ان هيوصل اللحظه اللي يقولوا له ان انت خاطي، عشان كده ربنا عمل فيك كده. فكل ده عايز يثبت ان هو ماشي الطريق مستقيم ولم يخطئ. علموني فانا اسكت، قولوا لي اتهام محدد وانا اسكت، اعرفه بس اسكت. فهموني في اي شيء ضللت، ايه اللي انا غلطت فيه، ما اشد الكلام المستقيم. انا عارف ان الكلام المستقيم بيوجع، لكن انا مش هقبله. واما التوبيخ منكم فعلي، فعلى ماذا يبرهن؟ هل تحسبون ان توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ اما دين توبخوا فيا وانا الانسان اليائس، عمال اقول كلامي ولكن كلامي بيروح كالريح بيطير محدش بيسمعه. بل تلقون علي اليتيم، بل تلقون على اليتيم. قصة اليتيم ان لما يكون في واحد مدين بدون يموت يعملوا قرع على ابن اليتيم يشوفوا مين اللي هياخده ايه عبد. فبيقول يعني انت دلوقتي بترمي قرع عليا انا اليتيم اللي ماليش حد يعني عشان تشوف يروح عبد مين؟ وتحفرون حفرة لصاحبكم، بتجهزوا له القبر وتعملوا له مكيدة. والان تفرسوا فيا بالسور كويس جدا، فاني على وجوهكم لا اكذب. عارفين لما اتنين بيكونوا بيتكلموا بعدين واحد يقول تاني انت كذاب، يقول له ايه؟ بص في عيني. فهو بيقول لهم ان انا عندي ضمير نقي وعين ثابته واني ما بكذبش ومستعد ان انا اواجه الكل. تفرسوا فيا، يقول له عيني ثابت انا بستلك كويس، وتفرسوا فيا جدا لاني ما عملتش غلط، فاني على وجوهكم لا اكذب. ارجعي، غيري طريقك في الكلام، لا يكملنا ظلم، ما تظلمونيش اكتر. ارجعوا ايضا فيه حقي، رجعوا لي حقي، حد ينصفني، حد يقول لي كلمه تريحني، مش بتتكوا عليا وتضغطوا عليا. هل في لساني ظلم ام في حنكي؟ ام حنكي لا يميز فسادا؟ انا بتكلم غلط او بقول كلام فاسد؟ احكموا علي حكم صح وانا مستعد للمواجهة بتاعتكم. لانهم ما كانش عندهم عمل النعمة ما قدروش يدوله تعزية. وده اللي نكمله المرة الجاية، اللي حيبان من خلال كلامه ان هو كان محتاج علشان يقدر ينال تعزية ان يكون عمل النعمة فيهم هو اللي يحرك جواه. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ اتفضل. وتعذيب ربنا بيجا لنتيجة الخطية. ده في انا مثلا تجربة او شدة، ازاي اميز ان التجربة دي نتيجة خطيتي او نتيجة ان الله عايز يقول لي حاجة؟ عشان اقدر اميز بين ان الالم نتيجة الخطية اول حاجة ان انا افحص ايه؟ نفسي. ان كان في خطية بقدم توبة واعتراف. عشان كده الموقف الاولاني لاي انسان يجرب انه يقدم طول اعتراف لربنا، ما لقاش وفحص نفسه وما لقاش في حاجة، اعرف ان الضربة دي ما هياش عقابية ولا تأديبية، ولكن الضربة دي لرفع سمو الانسان، تسمو الانسان زي ابراهيم ابو الاباء. الالم اللي دخل فيه نتيجة لما ربنا طلب منه ذبح اسحاق ما كانش الم عقابي، ولكن كان الم علشان ربنا يخلي العلاقة اللي بينه وبين ابراهيم تسمو ويصل الى حد الايمان والثقة اكتر. ازاي يجب الالام ده هنخليه موضوع كبير في الاخر بعد ما نخلص سفر ايوب. ازاي الانسان يواجه الالام اللي بتحصل في حياته ويتصرف تجاه الالم، ده هنبقى ناخدها في مره كامله في الاخر بعد ما نخلص سفر ايوب. في حد يحب يسأل حاجة تانية؟